شأن الأحلام لا أقصد تصديقها أو تكذيبها، ولكن أكثر أمم الأرض دراسة لها وبحثا فيها وكلاما عنها، ويكاد الإنسان لو أراد أن يجدول كل الكتب التي تكلمت عن الأحلام وكتبت بأقلام المسلمين أن يجد مكتبة ضخمة ربما يعجز عن إحصائها أو عن تجميعها، فلا تجد متكلما إلا وهو يحقد لها أبوابا وفصولا، ولا نجد متفلسفا إلا ويورد فيها برأي، ولا محدثا ولا فقيها إلا ويدلي فيها بدلو. ويكفي أنه يوجد عند المسلمين علم يصدقون عليه علم تعبير الرؤيا، وعلى الرغم من كل ذلك فيمكن تقسيمهم بالنسبة إلى الموقف من قبول الرؤيا وردها إلى طوائف خمسة. الطائفة الأولى وهي التي تنكر صحة الرؤى مطلقا وتنكر أن تحصل في أثناء النوم أي شيء صادق أو صحيح، وعلى رأس هذه الجماعة يقف غلاة الزيدية وعتاة المعتزلة، وفي الطرف الآخر يقف المتصوفة الذين يدعون بأن الرؤيا نوع من النبوات، وتأتي الفئات الأخرى متوسطة بين هذين الطرفين. وحتى نفهم أقوال المتوسطين في هذا الموضوع نبدأ بذكر أقوال المتطرفين من الطرفين، يعني ممن ينكر الرؤيا أو يؤيدها. المتصوفة قامت فلسفتهم على أن العلم الحقيقي لا يمكن أن يحصل للإنسان إذا كان في وعيه الكامل، وذلك لأسباب منها مغالطات الحواس، فالحواس في نظر المتصوفة ليست وسائل للعلم والمعرفة، بل هي أسباب الخطأ، بل هي أسباب الجهل المركب. فالحواس لا تحصل إلى حقائق الأشياء ولا تنقل حقائق الأشياء. يضرب بعضهم مثلا باليدين، ألسنا نحس الأشياء بمسها؟ ألسنا نعرف خشنها من لينها، حارها من باردها عن طريق المس؟ حاسة المس لا تعطي حقيقة كما يقول هؤلاء، ويضربون لذلك مثلا أحضر لك ثلاث آنية ضع في أحدها ماء باردا وفي الثاني ماء حارا وفي الثالث ماء فاترا، ثم ضع إحدى اليدين في الماء الحار، وضع إحدى اليد الأخرى في الماء البارد، انتظر عليهما فترة ثم انقل اليدين وضعهما في الماء الفاتر، عندئذ يحصل عندك تناقض في الإحساس، اليد التي كانت في الماء الحار تحس بالماء الفاتر باردا، أما اليد التي كانت في الماء البارد فإنها تحس بالماء الفاتر حارا أو ساخنا، فأي الإحساسين هو الصحيح؟ وما هي حقيقة الماء؟ هل هو حار أم بارد؟ وأي اليدين أعطتك علما صحيحا وحقيقيا عن الماء؟ ويضربون مثلا أيضا بالعين، الشيء البعيد تراه العين أصغر من حجمه بكثير، وكلما اقترب ازداد اشتد حجمه حتى يزداد على حجمه الحقيقي، على أن الشيء الذي يلاصق العين لا تراه العين، فالنملة التي تدخل في العين لا تراها العين. وكذلك الأصوات والروائح والطعوم في نظرهم نحن لا ندرك حقيقتها، وذلك لأننا نعرفها عن طريق الحس، والحس ليس طريقا صحيحا للمعرفة. هذا من ناحية العلم الحسي. أما العقل ففي نظر المتصوفة أنه ساقط كلية عن الاعتبار، فالعقل لا يستطيع أن يدرك الحقيقة أبدا، العقل مشغول بتدبير الحياة لإرضاء الغرائز الشهوانية، مشغول بهذه المشاغل اليومية، يعالج كيف يستنبط الحيل لاستدرار المال وإيجاد الصناعات وأمثال ذلك مما ترضي الغرائز الشهوانية. فهو إذن لا يمكنه أن يدرك، ومن أكبر أسباب عدم إدراكه أنه إنما يتصرف وإنما يعتمد في هذه التصرفات على ما تنقله إليه أدواته وأعوانه وخدامه، وهي الحواس. وقد عرفنا أن الحواس ليست أمينة في نقل الحقيقة، فإذا الإنسان وهو في حالة الوعي ليس مدركا كما يعتقد نفسه أنه مدرك. لا يمكن للإنسان أن يكون مدركا تمام الإدراك حتى يفقد هذا الوعي، فإذا فقد هذه الحالة التي يسميها هو حالة الوعي، وهي في الحقيقة حالة النوم، عندئذ ينتبه من النوم الحقيقي ويدخل في حالة الوعي الحقيقي. فعندهم أن هذه الحياة التي نحياها في حياتنا اليومية هي حالة النوم وهي حالة الإغماء. أما إذا أمكننا بأي وسيلة أن نتخلص من هذه الحالة فإننا ننتبه وندخل في حالة الوعي الحقيقي. هذا مقتضى الفلسفة الصوفية بجميع مذاهبها، يعني لا أتي بخصوص أو بالطرق التي يختلف فيها بين صوفي وآخر، وإنما أتكلم عن الخطوط العامة للصوفية بجميع فرقهم. من أجل ذلك نجد أن المتصوفة يسعون إلى تخليص أنفسهم من الوعي بافتعال الحركات الشديدة التي تدخلهم في حالة الغيبوبة، وهي ما يطلقون عليه اسم حلقات الذكر، ويجرون لأنفسهم غسيل الدماغ مما نشأ في حال اليقظة تارة بعد أخرى. ويوما بعد آخر، ويجرون لأنفسهم تفريغا نفسانيا مستمرا يكاد يكون في على الأقل مرتين أو ثلاث في الأسبوع. فحلقات الذكر وما يحصل فيها من الرقصات العنيفة والاهتزازات الشديدة والتمايل إلى اليمين والشمال والوراء والخلف والقفز والجلوس وغير ذلك، إنما هي كلها عمل ومحاولات للخروج من حالة النوم إلى حالة اليقظة، أي من حالة الوعي إلى حالة الغيبوبة. فإذا تمكن الإنسان أن ينتقل من حالة النوم إلى حالة الوعي أو إلى حالة اليقظة، أي من حالة الوعي إلى حالة الغيبوبة، وهو لا يتمكن إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا يتمكن إلا بالالتزام والمواظبة على الرياضات من الصوم والتجنب الحيوان وأمثال ذلك، بالإضافة إلى هذه الأذكار والاهتزازات، يقولون أنه دخل في الحال. وبعد دخل في الحال، يشرح الغزالي معنى الحال بمعنى الحضور. فبطبيعة الحال أن الحاضر غير الغائب، ولا يكون حاضرا إلا حين أن يكون مشاهدا، وأما غير المشاهد لا بد أن يكون غائبا. فإذا صار في هذا الحال وصار شاهدا كما يدعون، عندئذ تحصل له الإدراكات الحقيقية من طريق الروح. فالروح وحدها هي التي تتصل بالعوالم المختلفة وبالعالم الحقيقي، وتدرك العلوم الحقيقية. والنوم هو خير وسيلة للخروج من عالم النوم إلى عالم اليقظة. ففي النوم تتعطل جميع حواس الإنسان، ويتعطل هذا الإدراك الذي نسميه وعيا، ومعنى ذلك أنه ينتبه ويدخل في حالة الانتباه. فإذا دخل في حالة الانتباه فعندئذ يتمكن من الاتصال بالعوالم الحقيقية والاتصال بالله سبحانه، فتحصل عنده التجليات لجميع الأمور والحقائق الكونية الماضية منها والحاضرة والمستقبلة، وتفاض عليه العلوم فيضا. بطبيعة الحال إن هذه النظريات تقتضي أن تكون ما تأتي به الرؤى هو العلم الحقيقي، وأما ما نحصل عليه في دنيا في حياتنا العادية فهي أضغاث الأحلام، لأننا في حياتنا العادية نيام، ولا نحصل إلا على أضغاث الأحلام. وأما في حالة النوم وفي حالة الغيبوبة فنحن مستيقظون، وعندئذ نحصل على العلوم الحقيقية. بل يغالي ابن العربي في ذلك مغالاة شديدة، فيزعم في كتابه الفصوص والحكام أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يأتيهم الوحي من خارجهم، بل هو ينبع من ذواتهم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بخارج عن خلقه، بل هو حال فيه، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد، فهو يوحي إلى عبده المخلص من دون حاجة إلى وساطة. ويستشهد على ذلك بقضية إبراهيم عليه السلام حيث رأى في المنام أن يذبح ولده إسماعيل، وهو يرى أن قضية الكلام عن جبرائيل مثلا ونزول الوحي إنما من قبيل مخاطبة الناس على قدر عقولهم، وإلا فالوحي ليس آتيا من خارج ذات النبي وإنما هو نابع من ذاته. بطبيعة الحال أن ابن العربي معروف بإيمانه بفلسفة وحدة الموجود، وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، حتى ادعى بأنه ليس في جبته إلا الله، وحتى قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا شاهدته شاهدتني وإذا شاهدتني شاهدتنا. وهو الذي قال لأهل دمشق إن ربكم تحت قدمي فقتلوه، ثم بعد أن قتلوه اتفق أنهم حفروا المكان فوجدوا كنزا من الذهب تحته، فأسفوا لقتله وقالوا أن الرجل صادق، وهو إنما يعني أن ربكم أنكم تعبدون المال ولا تعبدون الله، فبنوا عليه قبة ضخمة لا تزال إلى اليوم في دمشق، وجعلوا باسمه حيا كبيرا يعرف باسم حي ابن العربي. على أي حال أن هذا يعني من غلاة القائلين بالحلول من العربي. فإذا المتصوفة يقولون بأن ما تأتي به الرؤيا هو نوع من الوحي الإلهي، وأنه نوع من الكشف الحقيقي، وأنه خير من العلم في الإدراك الظاهر. ولا نريد أن نسهب في شرح تفاصيل سائر مذاهب أهل التصوف. يقف في قبال هؤلاء فئتان متطرفتان أيضا، هما الزيدية والمعتزلة. والمعتزلة وإن كان سوف يأتي شرح نظريتهم مفصلة في الليلة الآتية إن شاء الله، ربما أكبر حجة لهم أن الإدراك والنوم ضدان لا يجتمعان، فكيف يعقل أن يحصل الإدراك في النوم؟ ويأتي إن شاء الله شرح لهذه الكلمة وشرح المذهب العام للزيدية دون الدخول أيضا في التفاصيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.